أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدلة التي ذكرها الأشعري لإثبات أن الحسن والقبح شرعيين وليس عقليين. انتهينا من الدليل الأول وانتهينا من الدليل الثاني. وصل الكلام بنا إلى الدليل الثالث، لكن خلاصة الدليل الأول ماذا كانت؟ فقط على السريع، لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب الموجب لإنجاء وتخليص النبي قبيحا، لأنه مفترض لا ينفق عقله، والتالي باطل يعني ليس بقبيح. ذكر في الكتاب ثلاثة ردود، ثلاثة ردود تريد أن تقول من قال أنه ليس بقبيح؟ لا يبقى قبيح، هذا مؤدى ثلاثة ردود إلى أنه يبقى قبيح، لأنه ماذا قال في المقدمة الثانية؟ والتالي باطل. ثلاثة ردود ماذا تقول؟ ليس بصحيح، نمنع بطلان التالي، يعني التالي ما زال ماذا؟ قبيحا. جيد؟ شو شيخ حسين معه؟ صح ولا لا؟ جيد، ما زال قبيحا بدليل الجواب الأول، قال قبيح لكن فيه جهة حسن أرجح منه. الجواب الثاني قبيح لكن نستطيع أن نتخلص بالتورية أو الكذب الصوري. الجواب الثالث قال الكذب يبقى قبيح لأن الحسن هو عنوان التخليص. لا، الرابع الذي ذكرناه خارج الكتاب يقول أصلا ننكر الملازمة، ننكر الملازمة. ماذا يعني؟ يعني إشكال ليس على المقدمة الثانية في الدليل والتالي باطل، لا التالي باطل لكن ملازمة لا توجد. لماذا؟ لأن الكذب قبحه.
معكم توضيح المراد هون؟
إيه.
كنت شوفه بس هو شوية بالتالي، كأنه قايل إنه هو مش ذاتي بالتالي.
بالوجوه والاعتبارات.
هذه شو؟ وين تدخل هون؟
ترك لي إياها. حتى الأول وأنا بيدخل. حتى الأول وأنا بيدخل. يلا جيد، بس أنا أول شيء خلونا نشوف اللي حكيناه. بلا إله محل هون. إذن بس حتى نتذكر اللي حكيناه. الآن توضيح المراد جرى على اصطلاح خاص. هلا برجع له. توضيح المراد جرى على اصطلاح خاص. إذن أجوبة الكتاب الثلاثة، الجواب الثالث اللي بتوضيح المراد لا ربط له بالكتاب. ذلك جواب هو تبناه قبل 5-6-7-8 صفحات، أسس هناك شيء بنى عليه هذا الجواب الثالث. لكن إذن الجواب الأول ماذا كان؟ الكذب قبيح لكن فيه جهة حسن. الجواب الثاني ماذا قال؟ يبقى الكذب قبيح، غاية الأمر ماذا؟ نستطيع التخلص بالتورية أو الكذب الصوري، يعني ليس كذبا. كذب صوري يعني ماذا؟ يعني ليس كذبا، الكذب يحتاج إلى إرادة جدية. الجواب الثالث ما زال الكذب قبيح، لم ينفك عنه القبح. غاية الأمر عندي عنوان آخر حسن وهو تخليص النبي. بعد أن ذكرنا هذه الأجوبة الثلاث ذكرنا جواب رابع، هذا الجواب الذي هو مأنوس بذهننا من أصول المظفر ومن كتب بحث الخارج ومن تحقيق الأصول للسيد الميلاني ومن اللي ذكره الشيخ الأصفهاني وغيره، وهو أن في الحسن والقبح يوجد ثلاثة مراتب أو فقل ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ما لا ينفك عنه الحسن والقبح وهو الظلم والعدل، لا ينفك عنه. هذا التعبير لا ينفك عنه عبر عنه في أصول المظفر بالعلة التامة، ممتاز ممتاز. الطبقة الثانية مقتضي بالمعنى الذي نعرفه. ما هو المعنى الذي نعرفه؟ المعنى الذي نعرفه يعني المقتضي، إن لم يتحقق شرط أو وجد المانع لا يحصل المقتضى، يعني المقتضي لا يؤثر، يعني ينفك المقتضى عنه إن وجد المانع. ضرب مثال بأصول المظفر مثل ماذا؟ قال الكذب والصدق، الكذب في حد نفسه مقتضي للقبح، لكن إلا إذا طرأ عليه عنوان فلا يكون قبيح حينئذ، لأن القبح نحو الاقتضاء. الأمر الثالث قال لا علة تامة ولا مقتضي، أصلا هو بحد نفسه لا يتصف بالحسن والقبح إلا أن يطرأ عنوان. هذا يعبر عنه بالوجوه والاعتبارات أحيانا. مثل ماذا؟ قد ضرب الضرب، الضرب فعل من الأفعال، حسن أم قبيح؟ لا نستطيع أن نقول. ضرب عدو لا جائز، ضرب المؤمن لا يجوز، وضرب المؤمن للتشفي لا يجوز، ضرب المؤمن للتأديب يجوز، وقص على ذلك. بناء على هذا الجواب نسلم بطلان التالي، يعني التالي باطل، لكن ما في تلازم. إذا كان الكذب قبيح لابد أن يكون الكذب لإنجاء النبي قبيح أبدا. لماذا؟ لأن قبح الكذب ليس على نحو لا ينفك عنه، قابل للانفكاك. إذن الجواب الذي ذكرناه الرابع نفاده إلى أبطال الملازمة. جيد، الآن خليني أرجع شوي صغير لإصطلاحات الكتب. بالجواب الأول بتوضيح المراد، عبر بالمقتضي، لكن شو ما أقصده بالمقتضي؟ مش المقتضي الذي ذكرته الآن، ما أقصده بالمقتضي يعني العلة التامة. هلأ تقول لي يعني هذا يعبر أحيانا؟ نعم يعبر، وإن شاء الله بيجي مع الأخوان أو جاء معهم بالكفاية في بحث أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية أم لا. بأوائل القسم الثاني من الكفاية يقول بالعلية، العلية التامة يعني. في الأصول العملية يقول بالاقتضاء، أغلب الشراح قالوا غير رأيه، لكن أظن على ما أذكر في المنطقة، منطقة الأصول يقول لم يغير رأيه، والمقتضي أراد فيه اصطلاح خاص ينسجم مع العلية التامة، وبين كلام بطريقة ليست موجودة في أغلب الشروح. ما أقول كل الشروح لأنه مني شايف كل الشروح، ولكن بين المقتضي بما لا ينافي العلية المذكور في أول القسم الثاني فقط. هذا شاهد من كتب الأصول على رأي لا أقل بعض العلماء بأن المقتضي يستعمل أحيانا بمعنى العلة التامة. أصلا عبارة الكتاب توضيح المراد حتى هذا المطلب يعني يخرج منها. قال منع بطلان التالي لأن في الكذب جهتين، جهة ذاتية وهي تقتضي قبحه، وجهة عارضة، جهة ذاتية وهي تقتضي. ليس مقصد مراد من الاقتضاء ماذا؟ الاقتضاء يعني الذي يمكن أن ينفك عنه القبح، يعني الاقتضاء اللي بنعرفه. أصدهم من الاقتضاء جهة.
هو لم يستخدم لفظ المقتضي بمعنى الاصطلاح.
تقتضي، عبر تقتضي، تقتضي. جيد؟
صحيح، تقتضي ليس
مش مشكلة، مش مشكلة، فليكن، ولكن تقتضي تؤدي إلى معنى المقتضي يعني بالنهاية، بس غاية الأمر مقتضي ذاتا. بعد سطر قال مقتضي، بعد سطر قال مانع عن الاقتضاء الذاتي. فإذا واضح جدا قصد بالاقتضاء الذاتي الذي نعبر عنه بالعلة التامة. لا قصد هون لا ينفك عنه، ولذا قال فيه جهة أخرى حسنة. طبعا لا قصد الاقتضاء اللي الاقتضاء، لا لا اقتضاء الذاتي للقبح، والقبح قال أرجح مش ارتفع. بالجواب الأول قال القبح بعده موجود، غاية الأمر صار في جهة أرجح، بينما الاقتضاء اللي عم نحكي عنه هناك اقتضاء لا يوصل إلى القبح، مقتضي بس يعني لا يؤثر في القبح. لا قصدي بالاقتضاء الذاتي يعني الذي لا ينفك في الكتاب هنا في توضيح المراد. هيداك الاقتضاء اقتضاء ذاتي بمعنى ينفك. شو يعني؟ يعني هذا الشيء لو خلي ونفسه ولم يطرأ مانع موجب لماذا؟ موجب للحرارة. لما أقول مقتضي بتشوف مثل النار، النار مقتضي تقتضي بذاتها، لكن مقتضي ليست إلا مقتضي، ينفك عنها الاحتراق ولا لا؟ ينفك. هون عبر مقتضي بس ما أقصد علة تامة بذاته.
الاقتضاء هو الذاتي،
ما نحكي
المعلول هو الذاتي،
ما نحكي
الأثر هو الذاتي لا ينفك، ما نحكي الاقتضاء لا ينفك.
جيد، هون عبر
الاقتضاء لا ينفك،
هون عبر الاقتضاء ذاتي والقبح لم ينفك، غاية الأمر وجدت جهة أرجح وهي الحسن. فإذا هذا شو اسمه بالاصطلاح؟ علة تامة. على أي حال في الجواب الأخير قال بالوجوه والاعتبارات، لأنه هو لا يقبل كلام نقل سابقا، كلام للعلامة الحلي من نهج الحق، إلا أن بعض الأمور ذاتية بعض الأمور بالوجوه والاعتبارات ما بيقبل. مين ما بيقبل؟ بيقول دائما بالوجوه والاعتبارات في توضيح المراد. هذا مطلب سابق، راجعوا الشيخ أبو الحسن الشعراني يستشكل على هذا الكلام، يقول كيف يعني بالوجوه والاعتبارات؟ خب لا أقل عنوان اللي بده يطرأ هذا العنوان شو؟ إذا كان بالوجه والاعتبارات يعني كله بالعرض، خب لابد أن يكون كل ما بالعرض ينتهي لما بالذات، لابد أن يكون عنوان بالذات ماذا حسن، عنوان بالذات قبيح، حتى تقدر تقول بالوجوه والاعتبارات. هذا إشكال يرد على سيد هاشم مع غض النظر، بس مهم نعرف الاصطلاحات كيف عم تمشي. على أي حال هذا كله بالنسبة للجواب. أي جواب أخواننا الكرام؟ جواب الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة تحتاج أن نكتبها شوي على اللوح. تقول الشبهة الأولى كان تقدمت معنا، شو هي الشبهة الأولى؟ طبعا جوابنا دغري عليه قبل الشبهة الثانية. ما بيتعرض لشبهة قبل الثانية أصلا، هو ذكر ردود الشبهات. الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة تقول: لو قال الإنسان، نحن اليوم شو أخواننا الكرام؟ اليوم السبت. إيه؟ اليوم بعد ما شرحناها. لو قال الإنسان اليوم، اليوم السبت، زيد قال ماذا قال؟ لأكذبن غدا. هذه الجملة التي قالها، قال يوم الأحد بدي أكذب، فلازمه هذا، هذه الشبهة، فلازمه يعني لازم هذا القول عدم كون أحد الكذبين قبيحا. أي كذبين؟ سيتضح إن شاء الله، والتوضيح أن يقال. قبل أن نقول التوضيح أن يقال، كيف يكون شبهة؟ فلازمه كون أحد الكذبين ماذا؟ فلازمه عدم كون أحد الكذبين قبيحا، يعني فك الخبح عن الكذب. نفس الإشكال الأول، ما الإشكال الأول ما هو؟ لو كان الكذب قبيح لكان الكذب لإن جاء النبي قبيح والتالي باطل، يعني لأنه لا يمكن، لابد أن ينفك القبح عن هذا الكذب. هنا نفس الشيء، فبناء على قولكم بأن الكذب قبيح ينبغي أن يكون دائما قبيح، والحال أنه بمثال التخليص ليس قبيح، وبهذا المثال هذه الجملة يلزم منها ماذا؟ يلزم منها قطعا أحد الكذبين ليس قبيح. هذا معناه أن القبح ليس عقلي بدليل أنه انفك. طبعا الجواب الرابع اللي ذكرناه يأتي هنا نفس الشيء، جيد، لكن نمط التوضيح، توضيح هذا الإشكال. أن يقال قوله اليوم لأكذبن غدا، هذا القول لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن نقول لأكذبن غدا، إما أن نقول أو نكتب كلمة قد نقولون حتى مرة تكررها، مش هيك بيقولوا أفضل؟ إما أن نقول صورتين لا ثالث لهما: حسن إيفاء الوعد بحسن إيفاء الوعد، وإما أن نقول بقبح إيفاء الوعد في صورة ثالثة. هاي الجملة، الكلمة لأكذبن غدا، وعد بالكذب في الغد، صح ولا لا؟ ولا شيء شرحناها. جملة لأكذبن غدا هلا بيتضح شوي شوي.
هالشبهة مدرد حتى لو قلنا أنه ما شرعيان، هذا إذا وعد هلا أنه بده يكذب
عبوك. ممكن يرد نفس الشيء مثل إشكال الشبهة الرابعة، ما في مانع، بس أنا بدي أقوله ليس عقلي، أهم شيء ليس عقلي. بعدين آخر شيء بيقول لك ما عندي مانع، لا يتصف بالقبح والحسن أصلا، لا يتصف، قد يكون ببعض الموارد هني هيك عم يهربوا، ولو كان هني لا ما بيقبل الحسن والقبح، بس لكن نعم إشكالك بمحله، وهذا الإشكال يرد على الرابع هلأ بيجي. لأكذبن غدا، إذا قلنا لأكذبن غدا إما أن نقول بحسن إيفاء الوعد لأنه هذا وعد بالكذب، وإما أن نقول قبح إيفاء الوعد ولا يخرج الأمر يا حسن يا قبح. لماذا؟ تتذكروا التقسيم اللي ذكرناه، التقسيم اللي ذكرناه، الفعل الفعل الذي يتصف بأمر زائد يعني بالإرادة ينقسم إلى إما قبيح أو حسن، لا ثالث لهما، إما في ذم أو في جذم. هل إذا في جذم مع غض النظر في مدح أو لا. إذا إما يحسن إيفاء الوعد أو يقبح إيفاء الوعد. إذا حسن إيفاء الوعد شو يعني؟ تعالوا لنرى على هذا إلى أين نصل. إذا حسن إيفاء بالوعد يعني إخواننا الكرام يعني يحسن ماذا؟ يحسن أن، أنا عم بحاول إشرحهم جيد، لأنه بعبارة أحد الكذبين هنا الكذب مراد من الكذب شيء الأول غير الكذب الثاني، بس مشان هيك يعني يحسن أن نخبر غدا، غدا يوم الأحد بخبر كاذب. شو يعني بخبر كاذب؟ لنشرحه، يعني مخالف للواقع، يعني مضمون مخالف للواقع، لأنه يحسن الإيفاء بالوعد. فإذا يحسن الإيفاء بالوعد يعني غدا بدي أحكي جملة مخالفة للواقع. مثلا أن نقول مثلا كمثال الممكن الإنسان واجب الوجود، الإنسان واجب الوجود خبر كاذب، إذا يحسن أن نخبر بخبر كاذب. إذا النتيجة ما هي؟ الخلاصة شو صار؟ حسن الكذب. لكن الكذب هون شو المراد منه؟ الخبر، الإخبار المخالف للواقع، هذا المراد منه. جيد، هذا الخط الأول واضح. نأتي إلى الخط الثاني. فإذا النتيجة رح تكون على أول خط، إذا حسن إيفاء الوعد النتيجة يحسن الكذب. إذا كما قال عدم كون أحد الكذبين قبيح، فعلى الخط الأول لن يكون الكذب قبيح لأنه اتصف بالحسن. نأتي إلى الخط الثاني، إذا قبح إيفاء الوعد ماذا يعني؟ قبل أن نقول ماذا يعني نوضح جملة، نوضح كلمة. إيفاء الوعد أو الإيفاء الوعد يعني الإيفاء بالوعد معناه الصدق في الوعد، يعني صادق في وعده. ماذا يعني وفى بوعده؟ يعني صدق في وعده. هذه الجملة نقولها، إذا اتضحت هذه الجملة فيلزم من قبح إيفاء الوعد يعني قبح ماذا؟ قبح الصدق. لكن أي صدق؟ بمعنى صدق الإيفاء بالوعد، يعني يقبح أن تجعل هذه الجملة لأكذبن غدا لأن تجعلها صادقة. فإذا المراد من الصدق هنا ماذا؟ مش الصدق يعني الإخبار المطابق للواقع، يعني الصدق في جعل جملة لأكذبن غدا صادقة. جيد، إذا قبح الصدق بالله عليك ماذا يعني؟ يعني حسن الكذب. لكن أي كذب؟ مش الكذب المثل الأول الإخبار المخالف للواقع، الكذب يعني هذا، الكذب يعني أي جعل لأكذبن غدا كاذبة، أي جعل لأكذبن يعني هذه الجملة لأكذبن غدا كاذبة. صار حسن أن
لا
توفي بوعدك. فإذا هنا المراد من الكذب غير الكذب في الأول، لكن على كل الحالتين كذب أم لا كذب، لكن كذب لجملة لأكذبن غدا بأن لا تجعلها صادقة. فإذا نحن أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن نقول بحسن إيفاء الوعد فستكون نتيجة حسن الكذب يعني حسن الإخبار بخبر مخالف للواقع، وإما أن نقول بقبح إيفاء الوعد. الأشعري يقول إذا سينتهي إلى حسن الكذب يعني حسن خلف الوعد، لأنه خلف الوعد كذب، لأنه كما أن إيفاء الوعد صدق خلف الوعد كذب. فإذا النتيجة جملة لأكذبن غدا لازمها عدم كون أحد الكذبين قبيحا كما شاهدنا. جيد، بناء عليه ماذا يريد أن يقول الأشعري؟ يقول الأشعري إذا القبح انفك لأنه لازمه الحسن، فالقبح ليس عقليا لأنه انفك. هذا هو تقرير الشبهة. الجواب نقرأ الشبهة، الشبهة كلها سطر ونص حتى لا أحتاج إلى التكرار. يقول الثانية، نحن امبارح قطعنا بالعبارة صح؟ الثانية قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن، طبعا أنا أضفت بعض الأشياء حتى يتضح أكثر، يعني لو قال لأكذبن غدا فلازمه حسن أحد الكذبين والتوضيح أن يقال. لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب، وإن قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب. أحو هذا الشرح اللي شرحناه على اللوح مع التفصيل لأن العبارة شوي مغلقة. فالكذب في قوله لزم حسن الكذب المراد منه الكذب يعني الإخبار المخالف للواقع، وقوله في آخر المقطع فيحسن الكذب يعني فيحسن ماذا؟ خلف الوعد، يعني خلف الوعد كذب، يعني يحسن أن تجعل جملة لأكذبن غدا كاذبة ما تخليها تتحقق. جيد؟ وكيف بيكون أن لا تجعلها متحققة؟ بأن تتكلم بجملة صادقة يعني مطابقة للواقع صح؟ لأنه كيف تكذب بهذه بأن تتكلم بجملة صادقة؟ هذا معناته أنت ما وفيت بوعدك، كذبت. فإذا هنا لذا نؤكد أن الكذب هنا بمعنى جعل الجملة جملة لأكذبن غدا كاذبة، وليس بمعنى خبر مخالف للواقع. وكيف تجعلها كاذبة؟ بخبر مطابق للواقع. جيد؟ إذن بناء عليه هذه هي الشبهة. الجواب
كل الأخبار التي أولها خبر مطابق، خبر مطابق كل وفاة بالواقع
هي كده متعلقة لأجبالنا في هذه
طبعا
ما
في مانع، أو بتخلم جملة إنشائية أو بحكيش كل النهار ما بديه بدي يكذب، إما يحسن الوفاء أو لا يحسن الوفاء. جيد، طبعا يرد إشكالات كثيرة بتوضيح المراد، ذكر أكثر من إشكال لكن نحن علينا بالكتاب. يعني ماذا أجاب العلامة الحلي؟ العلامة الحلي أجاب بهذا الجواب، هذا فيك تخذنا من بعد إذنك صورة حتى نكتب الجواب. مش الحال الأخوان بيتذكروا بالجلسة الماضية قال عبارة الخواجة نصير الدين تصلح أن تكون جواب على الشبهة الثانية والشبهة الثالثة. ماذا كان عبارة الخواجة نصير؟ قال ارتكاب أقل القبيحين. ارتكاب ماذا؟ أقل القبيحين. إذن الكذب يبقى قبيح لكن في جهة حسن، نفس الكلام اللي حكيناه بتخليص النبي، لكن هون شوي تحتاج إلى شرح إنه أين جهة الحسن، أين جهة الحسن وأين جهة القبح. ولذا نقول الشبهة الثالثة الجواب. الجواب بداية عن نحو الفتوى، يجب عليه على هذا الإنسان الذي قال لأكذبن غدا يجب عليه ترك الكذب في الغد، يعني غدا في يوم الأحد ممنوع يحكي بجملة كاذبة، بده يحكي بجملة صادقة. لماذا يجب عليه ترك الكذب في الغد؟ لأنه أقل القبيحين. طبعا إذا في شغل ما كتبت أنا منتركه، هيدي خليني حطها بين قوسين والجواب أولا. لماذا أولا؟ أغلب الشراح قالوا ما في جواب بالكتاب إلا بالكتاب عن الشبهة الثانية إلا جواب واحد وهو هذا. جيد؟ لأن جاوعلوا الجواب الثالث في الكتاب هو لماذا؟ لخصوص الشبهة الأولى، فمشان هيك كتبت أولا. فإذا هذا بلا إشكال صريح عبارة الكتاب أنها جواب عن الشبهة الثانية. يجب عليه ترك الكذب في الغد لأنه أقل القبيحين. بيانه بيان هذا الكلام إذا كذب في الغد، إذا كذب في الغد ماذا يعني؟ يعني تكلم بجملة مخالفة للواقع، هذا المراد. إذا كذب في الغد، الكذب في الغد ماذا يعني؟ تكلم بجملة لا تطابق الواقع، لا تطابق الواقع. في هذه الصورة ماذا يحصل؟ إذا تكلم إذا كذب في الغد فقد فعل شيئا، يعني الجملة التي ذكرها هذه الجملة الكاذبة، فقد فعل شيئا فيه جهتا قبح، يعني قبيح من وجهان. ما هما؟ الجهة الأولى، الجهة الثانية. الجهة الأولى العزم على الكذب، كما عبر بعض الشراح تعبيره لطيف هلأ بذكره، يعني قبح فاعلي. ما الإنسان أخذ قرار من اليوم، من الآن عندما قال لأكذبنا، يعني عزم على الكذب. العزم على الكذب قبح فاعلي. وأيضا ماذا حصل؟ جهة ثانية، وفعل الكذب، تكلم بكلمة في الغد كاذبة، هذا قبح ماذا؟ قبح فعلي، فعل قبيح بحد نفسه هذا الفعل. فإذا غدا إذا تكلم بكلمة كاذبة فيها جهتا قبح، لكن الكلمة الكاذبة فيها جهتا قبح وفيها جهة حسن. إذا فيه جهتا قبح وفيه وجه واحد من الحسن، ما هو؟ وهو الصدق بالوفاء بوعده. جيد. فإذا في الغد إذا كذب الفعل الذي فعله جهة قبح وفيه جهة واحدة من الحسن، لكن لنرى إذا لم يكذب، إذا صدق وإذا ترك الكذب في الغد، ترك الكذب في الغد ماذا يحصل؟ ترك الكذب يعني أخبر بجملة مطابقة للواقع، يعني أخبر بخبر مطابق للواقع، حينئذ ماذا سيحصل؟ يكون قد ترك جهتا القبح. خب واضح جدا، ترك العزم، لأنه من الآن نقول له غدا لا تكذب، ما تتكلم بخبر كاذب، إذن القبح الفاعلي يذهب ولا يكون في الغد يتكلم بقبح فعلي، لأنه سيتكلم بخبر صادق. إذن يكون قد ترك جهتا القبح. جهتا القبح ما هما؟ يعني العزم و فعل الكذب، العزم على الكذب وفعل الكذب. جيد. وترك جهتا القبح ما هو؟ وهما وجها حسنا. نحن عم نقول له ممنوع تكذب، مش عم بيقول
لأنه إذا ما رح أحكي بكرة فما رح أكذب،
فما كذب.
أنا عم نعمل وجهان حسن، لأنه ما سبق بكرة بتكون واحد من طبق
ليش؟
وأصلا أنا بفضل الموضوع ما حكى بكرة.
جيد. وهم ترك جهتا القبح، أمر جيد كان. ترك جهتا القبح، لا ما ترك جهتا القبح بنفسه حصل.
إذا كنت ترك قبح حسن حتى عن عدم الفعل،
لأنه لا يذم على تركه.
ما في فعل
أقل أخف القبحين، ما في مانع أخف القبحين، بدنا يترك جهتا القبح أخف القبحين ما في مانع. الذنب المطلب يشملهم، العبارة خاصة بالقول الصادق صح، أما إذا لم يتكلم بدنا يترك جهة قبح، فليدور الأمر بين أن يفعل قبيحين وأن لا يفعل ولا قبيح. فإذا العقل مخالفة الوعد، بس بدنا يكون ترك قبيحين،
قبيحين وصدق
ما في مانع، لكن ترك قبيحين بينما مقابل قبيح واحد. خب جيد. إذا يكون
بخصوص الصدق، شو صفة فاعلية هون بهذا المقام بالنسبة ل حسن
شو بسموها
بالنسبة
للصدقة
التي تكون جهة ثالثة.
جهة ثالثة وين؟
ايه اللي قبل ما كتبتوا اخر شيء ثاني واحد. الجهة الثالثة بشوفوا في حسن في صدق، شو وصفته بالحسن او ما وصفته بالحسن؟
وفاق الوعي
لحطيتنا يدنا على وفيه وجه واحد من الحسن وهو الصدق، وهو الصدق.
هل بشوف فاعلي
هذا فعلي حتى، لكن ليس من ناحية الإخبار بالواقع، لأنه المفترض تكلم بكلام كاذب. صدق فعلي من ناحية الوفاء بالوعد، وأيضا فاعلي من ناحية أنه وفى بوعده، ما في مانع بيكون صدق، قد يكون من ناحيتين مع أنه أعبر وجه واحد. شو بيصير بالنسبة لهذه الصفة؟ فهو الصدق عم بيقول بس في جهة واحدة أنه صدق بالوفاء بالوعد. صدق بالوفاء بالوعد شو يعني صدق بالوفاء؟ يعني جهة حسن واحدة. إذا عمل قبيحين ولكن مع جهة حسن واحدة. الآن نأتي إلى الثاني، الشق الثاني. إذا ترك الكذب يعني تكلم بكلام ماذا؟ صادق. يكون إذا تكلم بكلام صادق جهتا القبح ارتفعوا وهما وجها حسن، وماذا في المقابل؟ وجه الحسن وهو الصدق بالوفاء بالوعد، ويكون قد صبحهما وجه الحسن، لأنه مقابل القبح ليس إلا الحسن، لأنه بالتقسيمات قلنا إما قبيح وإما حسن، فإذا ليس بقبيح فهو قهرا حسن، لأن القبح ما يذم عليه والحسن لا يذم عليه، فقهرا لا يذم عليهما، فهما وجها حسن. يقول ويكون قد فعل وجها واحدا من وجوه القبح. ما هو الوجه الواحد من وجوه القبح؟ وحونا عم نكتبه سيد، وهو الكذب بوفاء. ما بعدنا ما وصلنا له هذا سيدنا، وهو الكذب بالوفاء بوعده. فإذا هو في الغد إذا كذب فعل جهتا قبح مع جهة حصن، وإذا صدق فعل وجها حصن مع وجه واحد للقبح. والعقل ماذا يقول؟ هذا مطلب عقله، تزاحم، إما أن يفعل هذا بمع وجهين قبح ووجه حصن، وإما أن يفعل ذاك مع وجهي حصن ووجه قبح. فالعقل يقول ارتكاب أقل القبيحين، هذا الذي ذكرناه عن أحو الفتوى، أنه والجواب يجب عليه ترك الكذب في الغد. هذا الثاني، لماذا؟ لأنه أقل القبيحين.
القبيحين مش عادة العقل بيأخذ عدده، بيأخذ مع أهمية الكذب،
مع الأهمية نفس الشيء أقل القبيحين. بس هون تقريبا كلهم متساويين، لأنه صدق وكذب، صدق وكذب، كذب من جهة صدق من جهة، فليكن. لكن لا، نحن عم نحكي بالأمر العادي، بالأمور العادية، فبالمطلب العادي اللي هو مثاله اللي ذكره، لأكذبن غدا بهذا المقدار، فحينئذ بيتساووا. جيد، نقرأ هذا. يقول والجواب فيهما واحد. ارجعوا للعبارة أخوان الكرام، رجعت صفحة 420 السطر الخامس. والجواب فيهما واحد، وذلك لأن هذا أريناه بالجلسة الماضية، الجواب الأول عن الشبهة الأولى. ننتقل إلى بالسطر الثالث من المقطع الثاني، وأيضا هذا الجواب اللي هلأ أخذناه، هذا جواب الجواب الأول، كلمة أول حطها بين قوسين لأنه هل يوجد ثاني أم لا، هلأ بنحكي عن الشبهة الثانية. ماذا تقول الجواب؟ يجب عليه ترك الكذب في الغد، هذا اللي ذكرناه عن أحو الفتوى. والتوضيح أن يقال لماذا يجب عليه ترك الكذب في الغد؟ لأنه إذا كذب في الغد فقد فعل شيئا فيه جهتا قبح. شو هن؟ وهو يعني هذا الشيء اللي فيه جهتا قبح، لازم يقول وهما، الأولى أن تقول وهما يعني جهتا القبح، العزم على الكذب وفعل الكذب، ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق. بس الصدق بماذا؟ بالوفاء بالوعد، لأن المفترض تكلم بكلمة كاذبة مخالفة للواقع. فإذا قهرا الصدق بأي معنى؟ بالوفاء بالوعد اللي كتبناها على اللوح. هذا إذا ماذا كذب. طب وإذا ترك الكذب؟ وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمت العزم والكذب، يعني ترك وجها القبح، وترك وجها القبح وهما وجها حسن. وفي المقابل ماذا فعل؟ وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو الكذب، يعني الكذب بخلف الوعد. انتهى الجواب. وأيضا هذه العبارة قرأناها بالجلسة الماضية، هي الجواب الثاني عن الشبهة الأولى، لن أقرأها. السطر اللي بعده، ولأن أولا، الأخوان معي، عطف على ماذا؟ أغلب الشراح اللي شفتهم يعني بالمقدار اللي شفته جعلوا هذا جواب ثالث عن الشبهة الأولى، جيد؟ لكن العبارة لاحظوا عطف على ماذا؟ ولأن، عطف على لأن في السطر الأول من المقطع الثاني، وذلك لأن تخليص النبي ولأن. الشيخ حسن زاد علق تحت بعد ما حط صلح العبارة وهي التخلص، يفيد كلام الشيخ حسن زاد إلى أن هذه العبارة جواب عن كلتا الشبهتين، جواب أيضا عن كلتا الشبهتين بالجلسة الماضية، بس واضح جدا أنها جواب عن ماذا؟ عن الأول، لأنه في كلمة التخلص أو التخليص يلي هي تخليص النبي، جيد. لكن إذا تخليص واضح جدا عن الأولى، بس بالتخلص ها قد نقدر نشرحها عن الثانية، بس إذا العطف على لأن هذا يساعد على أنه، على أنه والجواب فيهما واحد، قال بصدر المقطع. ما هو؟ أولا أقل القبيحين يرد على الجوابان، وثانيا ولأن. أضف إلى أنه لاحظوا، لأرجع لأول عبارة العلامة، قال بعد عبارة الخاجة، الخاجة ماذا قال؟ أقول هذا يصلح أن، هذا يعني الجملة كلها يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين، يعني عبارة الخواجة نصير الدين تصلح أن تكون جواب عن الشبهة الأولى وجواب عن الشبهة الثانية. طيب جيد، ارتكاب أقل القبيحين يصلح أن يكون جواب عن الشبهة الأولى، عن الأولى والثانية بشكل واضح جدا وشرحنا، لكن مع إمكان المخلص هيدي جعلوها ماذا؟ إمكان المخلص الجواب الثاني، إمكان التخلص بالتورية، جيد. لكن لما ساق العبارة العلامة الحلي قال ولأن، إذن ولأن إذا كان تعطف على لأن الأولى كما هو الظاهر، يعني ها يعني والجواب فيهما واحد، وذلك لأن ولأن. كيف ممكن نصوره؟ أنا اللي طلع معي بالتصوير هذا هو، فش داعي اكتبه على اللوح، هذا الجواب نحن البين إيدينا، نحن البين إيدينا، جيد. هذا جواب التخليص. لأرجع بالنسبة للشبهة الأولى كيف كان تصويره؟ عندنا كذب ينجي، الكذب دائما قبيح، والتخليص هو الحسن، صح؟ وأيضا هنا عندنا وجهان، ما هما الوجهان؟ شيء يرتبط بإيفاء الوعد أو خلف الوعد، وشيء يرتبط بالخبر المطابق للواقع ومخالف للواقع. الخبر المخالف للواقع كذب دائما، والحسن ليس فيه بالنسبة لجهة أخرى وهي إيفاء الوعد. يعني كيف تكلمنا بالشبهة الأولى إلى أنه عندنا عنوانان، العنوان الأول التخليص حسن دائما والكذب قبيح دائما، غاية الأمر قد يجتمعوا. وهنا نقول الوفاء بالوعد حسن دائما، وخلف الوعد قبيح دائما، والخبر المطابق للواقع قبيح دائما، والخبر المطابق المخالف للواقع قبيح دائما، والخبر المطابق للواقع حسن دائما. غاية الأمر ماذا يحصل؟ النسبة بيناتهم عموم من وجه. خليني أكتبه على اللوح. مش رح يا علي. إذا هذا الجواب أولا، إذا ما نذكر الجواب ثانيا، الجواب ثانيا نقول له مولانا الكريم ماذا قلت أنت في الدليل؟ لو قال لأكذبن غدا فلازمه عدم كون أحد الكذبين قبيح، ما منسلم أبدا، أبدا ما منسلم بهاللازم، يبقى قبيح لكن الحسن شيء آخر. هذا معناته الجواب الثاني. الجواب الثاني نقول عندنا عنوان الوفاء بالوعد هذا حسن دائما، والخلف بالوعد هذا ماذا؟ قبيح دائما. هذا من ناحية الوعد. نأتي إلى الخبر المطابق للواقع، الخبر المخالف للواقع. الخبر بلش بهذه نفس فرق حتى يكونوا مع بعض. الخبر المخالف للواقع قبيح دائما، والخبر المطابق للواقع حسن دائم. غاية الأمر النسبة بيناتهم عموم من وجه، أحيانا بيجتمعوا أحيانا بيفترقوا. بمثال لأكذبن غدا، يجتمع هذا مع هذا أو يجتمع هذا مع هذا، لأنه قلنا إذا حسن الوفاء بالوعد حسن ماذا؟ هو أقال حسن ماذا؟ الكذب، ليس بصحيح، هذا يبقى قبيح. غاية الأمر اجتمع معه عنوان حسن، وهو قال إذا قبح الوفاء بالوعد فإذا حسن ماذا؟ هو عبر، فإذا حسن ماذا؟ حسن الخلف بالوعد. الجواب الذي حسن هو الخبر المطابق للواقع، ويبقى الخلف بالوعد كاذبا. فإذا بدنا نرقمهم ألف باء جيم دال، هو ماذا قال؟ هو المستقال إذا حسن ألف حسن باء. الجواب الحسن ألف، أما باء فيبقى قبيح ولا ينفق قبحه عنه. وأيضا هو قال ماذا قال؟ إذا قبح جيم قبح ماذا؟ إذا قبح جيم حسن جيم. إذا قبح الوفاء بالوعد حسن، قال الصدق يعني الوفاء بالوعد. الجواب قبح جيم، أما الحسن فهو الخبر المطابق للواقع فهو دال. هذا حصيلة أنه عندنا عنوانان وكل منهما، هذا اللي طلع صراحة معي بأنه نجعل العبارة. طبعا تطبيق العبارة أكثر انسجاما مع شو؟ مع الوجه بالشبهة الأولى، لأنه عبر تخليص، بس كلمة التخلص من أول عم يتخلص من أحد الوجهين بالوجه الآخر، هالقد هنيك تخليص النبي، هون التخلص يعني التخلص والهروب من قبح واحد بكون أحد العنوانين الثاني هو الحسن. جيد، هذا تمام الكلام، أكتفي بهذا المقدار. ولا بقول لك خلونا نخلص هذه الشبهة، الدليل الأخير ولا شيء، الدليل الأخير ناخده بده دقيقة. الأشعري يقول الحسن والقبح العقليان متى يكونان؟ إذا كنت مختار. لماذا؟ لماذا؟ لأن بتذكروا بالتقسيم اللي ذكرناه للحسن والقبح، قلنا أحسنت، إما الفعل لا يتصف بوصف زائد أو يتصف بوصف زائد وهو الاختيار. إذا يتصف بوصف زائد يعني الفعل يصدر بالإرادة والاختيار، حينئذ يأتي التقسيم إلى حسن والقبح. بابا نحن جبريون، أي اختيار أي إرادة؟ وين عم تحكوا أنتو؟ الإنسان لا يفعل، الله الذي يفعل كل شيء. إذن الحسن والقبح مبني على أن تكون مريد ومختار، والحال أنك لست مريد ولست مختار، حسن القبح لا يوجد. ماذا رد عليه العلامة الحلي؟ العلامة رد عليه برد، قال سيأتي معنا أن الإنسان ليس بمجبور، وأضاف بتوضيح المراد ردين جميلين سأذكرهم. ماذا قال له؟ قال له على حكيك أيضا الحسن والقبح الشرعيان لا يتصل. هذا الإشكال لا يرد فقط إذا بتقول أني مجبور، كما لا تتصف بالحسن والقبح العقلي لا تتصف بالحسن والقبح الشرعي. أي مدح وذم شرعي على شيء لا تفعله أنت؟ هذا أول إشكال من توضيح المراد. الإشكال الثاني من توضيح المراد جميل، قال له صح، نحن بحثنا عرفنا الفعل بما هو فعل أعم من أن يكون فعل الإنسان أو فعل الله، بس بأصل البحث أي فعل عم نحكي نحن؟ يعني النظر الرئيسي في الفصل الثالث، الفصل الأول إثبات واجب الوجود، الفصل الثاني إثبات صفاته، الفصل الثالث أفعاله. لكن لما تعرضنا للفعل تعرضنا للفعل بشكل عام، جيت تركت لي المحل الرئيسي للبحث وخصصت إشكالك بالأمر الفرعي الأمر التبعي وبلا إشكال واجب الوجود ليس مجبور. فهذا الكلام لا يثبت لأنه الحكي الرئيسي بالنسبة للواجب جل وعلا. قال الخواجة نصير: والجبر باطل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان. لماذا؟ هم بدأ تعليق من ألم كيدا 0.5 برصاص. لماذا؟ لأن الحسن والقبح العقليان فرع الإرادة كما تبين في التقسيم، فرع الإرادة والاختيار. جيد. والملازمة ظاهرة، هذا منشأ. لماذا الملازمة ظاهرة؟ لأن فرع الإرادة والاختيار الحسن والقبح. وبيان صدق المقدم، يعني هل الجبر تام ولا مش تام. ما يأتي الأشعر يقول سأثبت لك بعد ذلك أن الجبر تام. العلامة يقول: والجواب الطعن في الصغرى. وسيأتي البحث، يعني لا نسلم بأن الإنسان مجبور. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.